بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 4320.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الله بن السائب عن زاثان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون بن أبي عدي عن ابن عون قال حدثني مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني أو قلما أخطأني ابن مسعود رضي الله عنه خميسا قال ابن أبي عدي عشية خميس إلا أتيته قال: فما سمعته لشيء قط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي عدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فنكس قال: فنظرت إليه وهو قائم محلول أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال: أو دون ذلك أو فوق أو فوق ذاك أو قريبا من ذاك أو شبيها بذاك.
الله أكبر الله أكبر. يقول في الحاشية: فنكس أي طأطأ رأسه وخفضه قال: حسنتي. وهذا لهيبة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكس قال: فنظرت ابن أبي عدي يقول: فنظرت إليه وهو قائم محلول أزرار قميصه قد غرقت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال: أو دون ذلك أو فوق ذلك. ابن مسعود يقول: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها من ذلك، لأنه قد يقول حرفا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نحو ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الصحابة كانوا يهابون، ولم يكن الصحابة يحدثون عن رسول الله شهوة ويحاول واحد أن يكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهوة أو ليقال إنه حدث عن رسول الله. ولهذا نجد أن الأربعة خلفاء من أقل الأمة رواية، خصوصا الصديق رضي الله عنه من أقل الأمة رواية، مع أنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من لزمه من الرجال. يعني المفترض أن أبا بكر يكون أروى الأمة وليس أبو هريرة الذي أسلم في العام السابع، ولكن كانوا يهابون. وطالما أن هذه الأحاديث موجودة في الأمة وكذا ويرويها الصحابة يسكتون ويكتفون برواية الصحابة له، وإلا فهم يعلمونها وهم أعلم الأمة بها. ولهذا إذا خفي على أحد الحديث وجد ذلك عند هؤلاء العلماء، فأبو بكر أعلم الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أقل الرواية، لأن هناك فرقا بين العلم وبين الرواية. قد أعلم ولا أروي، طالما الرواية موجودة في الأمة فقد أعلم ولا أروي، فكانوا يهابون. ولهذا جاء عن بعضهم من العصر المبشرين أظن سعدا أو عبد الرحمن بن عوف أو كذا أنهم كانوا تقل روايتهم هيبة من قول صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يهابون التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون هذا الحديث. ولهذا الإنسان أجل أدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من صحابة رسول الله حرصهم على الحديث وحرصهم على أن يحدثوا بالألفاظ التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتياطا يقولون أو شبيها من ذلك أو نحو من ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عنده شيء ما يطمئن إليه فإنه يذكر هذه العبارة أو هذه المقولة، فكانوا يخافون. كذلك إذا كان في الحديث عمل وهذا العمل يعني يهابون التحديث به كأبي هريرة رضي الله عنه لما كان يحدث بحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فقد كان رضي الله عنه يغشى عليه هيبة وتعظيما لما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فجمعوا بين العلم وبين الخشية والصدق، فما كانوا كذبة ولا خونة ولا مستهترين ولا طامعين في التحديث لكي يقال كذا وكذا. أبو هريرة اللي هو أروى الأمة ماذا قال كما في الصحيح؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة من الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديث. يعني أنا ما أحدث شهوة ومن باب إرادة الكثرة ليقال أبو هريرة أروى الأمة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فهذا من الصحابة رضوان الله عليهم الحقيقة هو إذا أردت أن تضع آداب المحدث فضع منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف وأقرأها آخر فخالفني في آية منها، فقلت: من أقرأك؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل، فقلت: يا رسول الله، ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى. قال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الذي عنده: ليقرأ كل واحد منكما كما سمع، فإنما هلك أو أهلك من كان قبلكم بالاختلاف، فما أدري أأمره بذاك أو شيء قاله من قبله.
نعم.
قال حدثنا أبو داود وعفان قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تفضل صلاة الرجل وحده 25 صلاة كلها مثل صلاته. قال عفان: بلغني أن أبا العوام وافقه. قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن سماك عن إبراهيم عن خاله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت امرأة في حش بالمدينة فأصبت منها ما دون الجماع، فنزلت: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا الآية. قال حدثنا أبو قطن قال أخبرنا المسعودي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مات ليلة القدر؟ قال: من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ قال عبد الله: أنا بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستترا من الفجر بمؤخرة رحلي، وذاك حين طلع القمير. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة وأبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عفان سمعه منه ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وربع أهل الجنة لكم ربعها ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فكيف أنتم وثلثها؟ قالوا فذاك أكثر. قال: فكيف أنتم والشطر؟ قالوا: فذاك أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفاء.
أنتم منها 8 صفاء. قال الشيخ شعيب: حديث صحيح لغيره. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال:
هذه بشرى عظيمة، وهذا أعلى ما ورد في الأحاديث من قدر هذه الأمة في أهل الجنة. تعرفون هذا القدر كم يا أخواني؟ يعني هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، وهذه الأمة أمة من 70 أمة، هي أمة من 70 أمة، من 70، فسائر الأمم الثلث وهذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. الله أكبر. هذا يدل على فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية والكيفية، كما جاء في حديث ابن عباس ثم رفع علي سواد فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع علي سواد أعظم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه الأمة فضيلتها بالكمية والإيه والكيفية. وهذا النص طبعا الثابت في الصحيح، الثابت في الصحيح حديث ابن مسعود اللي هو النصف، لكن هذا هذه الزيادة أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا، لها شواهد حسنها الشيخ بها. فهذه بشرى عظيمة لهذه الأمة المباركة، وبشرى أيضا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، بشرى في حديثين، حديث مع كل 1000 70,000 فيضاعف هذا العدد، وحديث مع كل واحد 70,000، وهذا حسنه أيضا بعض أهل العلم، يعني ورد هذا ورد ذلك. احسب بقى، وفضل الله عز وجل واسع، وهذا الفضل إنما يرجع إلى كما قلنا الكيفية وكيفية بقاء الأم على الحق، وهذا والله راجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة هي سبب البركة يا أخوان، هذه الطائفة هي سبب البركة، لأن هذه الطائفة لو لم توجد لن درس الإسلام حتى لا يبقى أحد يعرف حقا وباطلا. وما قيمة أمة لا تعرف حقا من باطل وسنة من بدعة وتوحيدا من شرك؟ قيمة الأمة بمعرفة هذا، ومعرفة هذا منوط بهذه الطائفة. فهذه الطائفة هي الطائفة المباركة، هي التي تقوم في الأمة مقام النبي في زمانه، فهي الطائفة التي تجدد هذا الدين في هذه الأمة في كل عصر من العصور. رضي الله عن هذه الطائفة، سبحان الله، لو علم الناس قدر هذه الطائفة لما حاربوها ولما اجتمعوا عليها أهل البدع والأهواء يجتمعون على أهل السنة، وإنما والله البركة الحاصلة في الأمة وبقاء هذه الأمة بلا عقوبة تستأصل شأفتهم، إنما هذا من فضل الله أولا ثم فضل هذه الأمة المباركة الموجودة. ولهذا بركة رجل السنة على الأمة بركة عظيمة وعظيمة جدا. فالأحاديث يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. خيرية اللي موجودة في الأمة دي خيرية إيه يا إخوان؟ خيرية عدد، خيرية قوة بدنية، خيرية ماذا؟ خيرية حق يبقى، يبقى الحق غضا طريا كأن نبي بين أظهرنا الآن. لو كان نبي بين أظهرنا لقال هذه الأحاديث التي نقرأ والتي علمها الصحابة. لو أبو بكر وعمر بيننا الآن بما يقضي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أكثر مما ورد عنهما من قضائهما، وهو محفوظ معروف، والعلماء يبلغون قضاء أبي بكر ويبلغون قضاء عمر، هذا قول أبي بكر، هذا قول عمر، هذا قول الخلفاء الأربعة، هذا قول صحابة رسول الله، هذا قول ابن مسعود، هذا قول ابن عباس، وكذلك التابعين، هذا قول مجاهد، هذا قول عطاء، هذا قول الشعبي، هذا قول الزوري، هذا قول كذا، موجود في الأمة والحمد لله. فهذه الأمة وإن لم يوجد فيها الآن الزهري لكن موجود أقواله، لم يوجد فيها البخاري لكن موجود مصنفاته، لم يوجد فيها عمر لكن موجود فينا أقضيته، لهذا ما في غربة. لا تستوحش من قلة السالكين بالأعداد بالأبدان بالأجسام، أنا في بلد ما معي واحد على السنة لكن معي كل كتب السنة، معي كل كتب السنة. أنا في غربة يا سلمان، لو أنا في أسوان ما معي أحد مطلقا لكن معي بخاري، معي مسلم، معي أبو زرعة، معي شعبة، أواجه الأمة كلها واحد يقول أنت ما معك أحد، إحنا كلنا اجتمعنا، اجتمع أهل أسوان على القول بكذا، أقول واجتمعت الأمة على القول بخلاف قولكم، الأمة المعتبرة. فإذا لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فأنا حينما لا أجد معي أحد في البلدة أجد في مكتبتي كل أئمة السنة وعلى رأسهم رسول الله والصحابة. إذن أنا في غربة، إنما هذه الغربة غربة ابتلاء، أنك لا تجد واحدا معك، فلتصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذه فتنة لك، إن ما معك أحد ينطق بهذا. لكن ليست الفتنة في خفاء الحق، إنما التمسك به عند قلة الناطق به، إنما خفاء الحق موجود. ولهذا عظم مقام أحمد رحمه الله لقلة الناطق بهذا ولعظم الفتنة حوله، إنما لخفاء الحق أبدا. الذي قاله أحمد هذا يحصل لي من نظر في كتاب الله عز وجل أدنى نظر، أن كلام الله صفته وصفة الله عز وجل غير مخلوقة، كالعلم والقدرة وغير ذلك والسمع والبصر، ما الفرق بين الكلام وغيره؟ والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الله يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. فأنتم حين لا يكون أحد من أهل البلد مع الحق فتنة لي، وأنا وحدي على الحق وهم يجتمعوا على الباطل أنا فتنة لهم. إذ يقولون لو كان هذا الرجل على الحق ما كان واحد، يبقى أنا فتنة له وهو فتنة لي، أنني أنا الناطق وحدي فقط وأوذى وأعذب من هؤلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ومن هنا كان تفسير قول الله عز وجل ولا تجعلنا فتنة للذين ظلموا في سورة الممتحنة، ولا تجعلنا فتنة لهم. فتنة لهم يعني إيه؟ يعني أننا إذا هزمنا كان هذا سببا في أن يتمسكوا بشركهم، ويقولون لو كان هؤلاء الحق ما هزموا ولا انتصرنا نحن. وأيضا ولا في سورة يونس قال إيه؟ من منهم إلى ذات من قومي على خوف إيه؟ إلى أن قال رب ولجعلنا فتنة الذين كفروا كذلك. نعم نفس الآيات في هذا المعنى. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يستوحش من قلة السالكين إذا كان معه علماء الأمة الذين هم على الصراط المستقيم معه، والحمد لله أمر بين. عاوز تعرف مذاهب العلماء افتح ابن المنذر، افتح ابن عبد البر الزذكار، افتح كذا، وأنت لك هذا الخير كله إذا أردت أن تعرف. ولا تستوحش من قلة من يسلك معك الطريق. نعم أيها أحمد. نعم 120 صف، أنتم من 8 صف. نعم منهم من يدخل النار ثم يخرج، هذا المجموع النهائي، هذا بعد ما يخرج من شاء الله عز وجل أن يخرج من النار. نعم هذا مجموع الأمة في العموم. اقرأ عشان الإخوة تستفيد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صف، أنتم منها 80 صفا. قال وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، لأنه رجى أولا أن يكون شطر أهل الجنة فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاد عليه سدسا آخر.
الحمد لله هذا من فضل الله، الله يجعلنا وإياكم أهل الفردوس الأعلى، الله يرزقنا وإياكم فضله وجوده وكرمه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال غر محجلون بلق من أثر الطهور. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش.
نعم ويمكن أن يستفاد من هذا الحديث وصنبط منه كفر تارك الصلاة، لأن من لم يكن له طهور ولا صلاة فما عرف. وكذلك أيضا في الأحاديث التي فيها إخراج عصاة الموحدين من النار بمعرفتهم بمواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فإذا لم يكن له طهور فكيف يعرف؟ وإذا لم يكن له صلاة فكيف يخرج؟ نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ولا ينازعني فيها أحد. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تكلم رجل من الأنصار
يقول حشية ولا ينازعني فيها أحد, يقول لا يخالفني. نعم, والمنازعة المجاذبة في الأعيان والمعان. نعم.
عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تكلم رجل من الأنصار كلمة فيها موجدة على النبي صلى الله عليه وسلم, فلم تقرني نفسي حتى أن أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم, فلوددت أني افتديت منها بكل أهل ومال, فقال قد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك فصبر. ثم أخبر أن نبيا كذبه قومه.
هذا شأن الداعي وأخلاق الداعي دائما يا أخواني. الداعي ما يقف عند كل كلمة يقولها الناس فيه. الناس تقول عليك أنت بيجيك تمويل خارجي, الناس بتقول عليك أنك أنت بتأخذ أموال المسلمين وتنفق على نفسك, الناس بتقول عنك أنك أنت كذا كذا إلى آخره. والشيطان معروف أنه يؤزز الناس على أهل الخير والدعوة والسنة. فلو أن الداعي فتح عينيه لتصل الكلمات إلى قلبه لكان هذا أكبر المعوقات له في سيره في الدعوة. معلوم هذا الإذاء حاصل, تقف عند كل كلمة تريد أن تحقق. يا فلان بلغني أنك قلت فيا كذا وكذا, لا بد من تحقيق. شوف يلا نأخذ صلاة أمانة ونحقق اليوم, تابو غدا, تابو بعد غد, تابو الشهر القادم, تابو السنة القادمة, يبقى إن شاء الله أضي عمرك في الجلسات العرفية. امضي, لا تلتفت إلى هذا. هذا حاصل. نبي الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل, ساحر كذاب مجنون, والعلماء والأئمة قيل فيهم هذا. هذه سنة كونية موجودة. إذا هذا حاصل تحقق على مين ولا على مين؟ أنت قد تحقق على أقرب الناس إليك من عمك وخالك وابن عمك وابن خالك وأخيك وكذا وكذا. امضي يا رجل واحد وانت ماشي. يا إرهابي تقول له تعالى, تقول له إرهابي ازاي, أين لك هذا, وبلغ في مركز الشرطة. طيب هتسيب ده وتقول له واللي في الشارع الثاني يا متطرف. الآن بقول لك يا سلفي بقى مسبب, ما هو بيشوف السلفيين على الشاشات. الآن السلفيين هم بقى ايه؟ سلف يكذب, سلف يخون, سلف يخرج مع مذيعة متبرجة, سلفي كذا, سلفي كذا إلى آخره. أهانوا هذا الاسم العظيم المبارك السلفية, فيقول لك إذا أنت سلفي. فاسمع وامضي. ليس هناك وقت أن يقضيه الإنسان الداعية مع الناس إلا في تعليمهم وإيضاح الطريق لهم. ولأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. وإذا جعلت خصومتك مع الناس في الدنيا شغلوك عن خصومة الدين. أنا قضيتي معك وانت تحلف بالنبي أقف. لا تعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت وكيت وكيت, ولو السبب تاني ما وقفت معك ربما, لكن قضيتي معك يوم أن انحرفت. أفيكم محمد؟ ألا نجيب؟ ما تجيبوا. أفيكم أبو بكر؟ لا تجيبوا. لنا العزة ولا عزة لكم؟ ألا تجيبوا؟ هنا نجيب هنا نقف, هنا نحقق, هنا نرد, هنا نبين. واحد يطلع من بره لك انت كرشك كبير, انت راسك مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا, وهو على السنة بس ما عنده لون يقولك انت راسك وبطنك ومش عارف كذا. لا تلتفت. لكن يقول حق وباطل, يقول بدع, يقول خرافات, يقول ضلالات. ولو قال لك انت اجمل الناس لازمك ان ترد. اذا لا تجعل خصومتك مع الناس دنيا. ولو جعل الداعية خصومته مع الناس دنيا ضاع دينه. واضح يا اخواني؟ انما تحقق مع هذا وده زعلك, وده ما ركبكش في السيارة, وده ما حسبلكش مش عارف هالأجرة, وده قفل الباب مش عارف كذا, وده على صوته, وده اخذ مكاني, وده اخذ مرتبتي, وده مش عارف ما جابليش مش عارف سكر وزيت, وده يبقى ان شاء الله مش هتخلص. الناس يهجمون عليك في دنياك, ما تركون لك دنيا. لأن هذه منافستهم. الناس ينافسون في الصف الأول الناس يقول لك يا اسلام ده في الصف الاول ليس لك هذا, لا انا الاولى, لا شوف يا اسلام تعالى برطع في الصف الاول, محدش يقول لك لا بكر بس تعالى على دان وانت هتبقى ملاكي الى الممات. لا احد ينزعك في صف اول ولا في قيام ليل ولا في بناء مساجد ولا في فعل خيرات ولا في الناس هتيجي تقول انا اللي هجيب المكيفات وتقول لا هجيب غير لا 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 خلاص نخترع ابدا ابدا, هات المخيف ربنا يعينك, احد ينافسك في هذا؟ انما ينافسونك شوف لو اخذت نعل واحد ولا لو دست على نعله خلاص ربما حصلت اكبر المشاقه. فلما كانوا يعيشون للدنيا كانت منافستهم فيها, انت تعيش لماذا؟ لدنيا ولا لاخره؟ لاخره. فاجعل منافستك فيها للناس واجعل دلالتك للناس فيها, فترد هذا عن حال ابن النبي وهذا مدد يا بدر وهذا فعل محرما وهذا, يبقى انت امر بالمعروف ناهي عن المنكر, ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن الناس, كنتم خيرا وما دام يخلص الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن تجعل منازعتك هذه لن تنتهي وستجاذبك الناس حتى تبتعد عن هذا. من هنا كان السر في رسالة شيخ الإسلام في رسالة الغضب. احنا الحقيقة لما بنقرأ رسالة ونعرضها على ما عندنا من يصبر على هذا, لكن لو فهمنا هذا المفهوم علمنا ان الانسان يصبر جدا, لان الغضب انما هو غضب اكثره لدنيا, هذا ضربني هذا صرعني هذا فعل. ولهذا النبي يقول ماذا؟ ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وماذا قال ربي؟ قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذا اكثر النزاعات التي قد تحصل بين طلبة العلم الذين لم يتربوا على الشريعة تجدها فين؟ منافسة دنيوية, لكن هذا لبق اراد ان يحولها الى منافسة شرعية, لكن هو اصلا لما الاخ ده اعتدى عليه لما الاخ ده اتكلم كذا كذا حاول بقى يغلفها, اول ما لقى الاخ مثلا عنده شيء وهذا اراد ان ايه هذا الشيخ انا والله اهجره لله عز وجل, سلف ما كانوا يخلطون اهل البدع وهذا رايته يشتري من البقاله الفلانيه والبقاله الفلانيه فيها رجل مره قال ابن باز ما ادري ايه فانا اغضب لله. لا والله انت غضبت لدنياك اولا ثم بحثت عن قانون ومظلة تجعل غضبك فيها لله وهي ليست لله, وإلا مثله وأشد منه تخالطه وتآكله وتشاربه. ولعلنا إذا قلنا لك ذلك ممن اطبح أمره لما تكلمه قال أناصح, مرحلة مناصحة عندنا كل شيء جاهز. إذا أردت أن تجعلها مرحلة مناصحة جعلتها مرحلة مناصحة, وإذا أردت أن تجعلها مخالطة يبدع بها الإنسان يبقى مخالطة يبدع بها الإنسان. عندنا جميع أوراق العمل. فالشاهد من هذا لا تجعل قضيتك الناس, لا تجعل قضيتك الناس, اجعل قضيتك مع الناس قضية دين, قضية دين تأمر معروفة منكر بالرفق, تأمر وتنهى وتعلم وتبين. فإن أخذوا دنياك فلا تنافسهم فيها, إنما إذا أخذوا شيئا من دينك. ومن هنا كان النبي لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله, وكان يرى الغضب في وجهه من أجل دنياه لا من أجل آخرته من أجل الدين. نعم نعم. من إيه آه؟ تعال ايه على ما ليست سهلة طالما ان هو اودي في شخصه كل حاجة تقف. نعم. وبعد ذلك يقول لك اصلا هذا الطعن في شخصي طعن في الدعوة, الطعن في السلفية. هذه أيضا مظلة يستغلها البعض، إذا أراد أنه يضفي يبقى علاء مثلا طعن في هشام وفي في أمر دنيوي، بس هذا يفضي إلى الطعن في السنة، وبالتالي يبقى إذن الطعن فيه طعن في السنة، لا الطعن في السنة طعن في السنة، وطعن فيه طعن فيه، إلا إذا طعنت فيه من أجل السنة، طعنت فيه من أجل السنة، طعنت فيه لأنني أرى أن من أجل السنة جمع في الأسماء والصفات كيت كيت، من أجل السنة في القدر كيت كيت، فتقول لا أنت رجل عندك انحراف في هذا، يبقى الطعن فيه من أجل السنة التي أقولها طعن في السنة. إنما الطعن في ابني، الطعن في بيتي، الطعن في دنياي، الطعن في سيارتي، الطعن في أرضي، الطعن في كذا، الطعن في كذا، هشام سرق جاره، هشام اعتدى على جاره، هشام كذا، خلي هذه بقى وطعن فيه في 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 هشام، ليس طعنا في السنة، ليس طعنا في السنة. إنما إذا كنت طعنا في هشام من أجل ما يحمل من سنة، تطعن فيه لأنه قال كذا وهذا وافق السنة. زي اللي بقول لك النهاردة الجماعة دول تبع السلطان بضوا منه، دول عملاء من الدولة، ليه؟ لأنك أنت بتقول لي أخذ قرعة كام، لا بقى أنت تطعن فيها طعن في السنة، لما تطعن فيها في هذا هذا طعن في السنة. أنا عميل أمن دولة مثلا، أنا كذا وكذا تبع السلطان من العملاء تبو النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهتم يا إخواني؟ يبقى كان الطعن في أحمد طعن في سنة لأنه يحملها. إنما الطعن في أحمد لو طعن في دنياه، طعن في شيء، أحمد كذا، أحمد ما وفى بهذه المعاملة، أحمد ما صنع ما سوى، هذه مسألة أخرى. لأن أيضا أنا محتمل أن أنزعك وتنزعني في الدنيا، أنا تزوجت أختك، أنا أراها نشيزا ما لا شيء وأقبرها على الخلع، وأنت تراها تراني أنا الظالم وتأخذ كل حقوقها، وأنت التلميذ وأنا الشيخ، ونترافع عند المحكمة والقاضي يقضي بيننا. أقول لك بقى أنا طعن في السنة، توقفتني في محكمة، يبقى أنت كده طعنت في السنة، ضيعت الدعوة؟ لا، هذه منازعة تحتمل، تبقى يا إخواني دي منازعة تحتمل، دي منازعة. لكن دي بقى تقول إيه؟ والله ده انا بقى هقف في الدرس وقولهم لا تسمعوا له، وانا بقى هضحك في المسجد واقول الشيخ اللي انتم مش، لا يبقى انا اقف بقى عند حدك كده، ما ينفعش كده، انت تجاوزت هذا الامر. لكن خلينا نقف عند القاضي، انا ارى وساثبت ان اختك ناشز، انت تحاول اثبات ان انا الظالم لاختك، خلينا عند القاضي بس، خلينا عند القاضي. لا يحب الله الجهر بالسوء من قولي إلا من ظلم، أنت ترى نفسك مظلوما هكذا. ولهذا الشوكاني لما علق على هذه الشروط المستثنيات اللي استثناها العلماء في مسألة الغيبة، قال هذا إلا من ظلم، وهذا إنما يكون عند القاضي ليستوفي لك حقك، أو حصول مصلحة تستوفي بها حقك، ليس عند كل أحد مما تتجاوز به الحد المأذون لك في الشرع. يبقى حتى لو وقف التلميذ مع شيخي عند القاضي لا يقال هذا طعن في السنة. أنا أقول هذه المسائل يا إخواني لأنها سبحان الله تراها واقعا الآن في بعض الأخوة، دي قواعد يا ليتنا يعني يا ليتنا من يجمع مسألة كلام في الأقران، أصل مسألة كلام بهذا، لأن الآن بعض الناس يقول لك أي كلام هذا أصل هذا كلام بين كما بين أقران، فكلام أقران يطوى ولا يروى، أصل من أهل بلد وأهل بلد كذا، أصل العلماء أجمعوا مش عارف على إيه، أصل هذا طعن في كذا طعن في السنة، أصل لا انتبه بارك الله فيك، هذه قواعد لابد أن توزن بميزان السلف في هذا. إيه أقران يعني؟ يعني إيه أقران؟ كلام أقران، إحنا ما تقول مسألة علمية حق وباطل ما يقال أقران ولو صدرت من أقران، وحينما يكون في كلام في التجاوز فلا يقبل ولو كان من غير الأقران. إذن الحق مقبول والباطل مردود، كان من أقران أو ليس من أقران، الكلام فيك لما تحمله من حق هذا كلام في السنة، الكلام فيك كشخص هذا ليس كلاما في السنة، هذا كلام في شخص ظلمت اعتدي عليه، لكن ما يقال ظلمة السنة ولا اعتدي على السنة، فأنت شيخ وإن خصمتك أمام المحكمة، أنت شيخ وإن قلت لك يا شيخ الشراكة اللي بينه وبينك نوقفها الآن، هذه الشراكة لا، أنت الآن ظلمتني، أنت الآن حفت علي، أنت الآن كيت وكيت في الشراكة أو ناقبة عند هذا الحد، أنت لست متقنا لهذه الشراكة، لست متقنا لهذا العمل، أنت سبب الخسارة، أضمنك يا شيخ سبب الخسارة، تضمن هذا مليون جنيه؟ آه نعم أضمنك مليون جنيه، لأنك سبب الخسارة وعندك تعد وتفريط. يقال هذا كيف يفعل هذا مع شيخه؟ شيخه درسه أن القضاء يقول هذا، يؤخذ من عمر ويؤخذ من أبو بكر ويؤخذ من عثمان ويؤخذ من علي ويؤخذ من كذا ومن كذا ومن كذا. إذا كان حق ومنازعة فإن هذه المنازعة يقضى فيها، إنما أنا بشر وإنكم يا صحابتي يا صحابتي تختصمون إلي، لا فرق بين مبشرين بالجنة وبين غيرهم، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بالحماس، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن مهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تكلم رجل من الأنصار كلمة فيها موجدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تقر لنفسي أن أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فوددت أني افتديت منها بكل أهل ومال، فقال قد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك فصبر، ثم أخبر أن نبيا كسبه قومه وشجوه حين جاءهم بأمر الله فقال هو وهو يمسح الدم عن وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
الله أكبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عفان